أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله الذي جعلنا من طلبة العلم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا العلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم واجعل ما تعلمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا يا الله. اللهم اغفر لنا ولأهلينا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا في هذه الديار. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الصومال وأريتريا، وانصر المجاهدين في نيجيريا، وانصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أيدهم ومدهم بجند من عندك يا الله. اللهم واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم واجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم يا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع الدرس الرابع من دروس كتابنا الموسوم ويتخذ منكم شهداء في فضائل وأحكام الشهداء، وتكلمنا عن فضائل الشهداء في الدرسين الماضيين، ونتابع في درسنا هذا الحديث عن فضائل الشهداء، ووصلنا إلى الفضيلة السابعة، وممكن يعني إذا أضفنا إليها الخصال السبع يصبح العدد 14، لكن نبقى على ما نحن يعني رتبنا عليه الكتاب. الفضيلة السابعة: عمل قليل وأجر كثير. وهذه الفضيلة يعني من أجمل ما تبين عظمة الجهاد وعظم أن يستشهد المرء في سبيل الله، وكيف أنه يؤجر الأجر العظيم. فورد معنا عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع، يعني يلبس قناع على وجهه، مقنع، لكن القناع هذا من حديد، مقنع بالحديد. فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا الرجل يعني من ضمن الأحاديث التي وردت عن هذا الرجل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحذر الناس، يسألهم أسئلة، فيقول لهم: أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي لله صلاة، لم يصلي صلاة، فيعجز عن الإجابة، ثم يقول بعد عجزهم عن الإجابة: هو عمرو بن ثابت. هذا الصحابي الذي كسب يعني وصف الصحبة وكسب وصف الشهادة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له: أقاتل ثم أسلم؟ قال له: أسلم ثم قاتل. لماذا؟ لأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بدون إسلام. الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا بدون إسلام، وسيأتي تفصيل لهذه القضية. المسألة الثانية أن القتال يأتي ثان، يعني الواحد أولا يسلم، يوحد الله سبحانه وتعالى ويخلص لله سبحانه وتعالى، ثم يعمل. فلذلك عنون البخاري في صحيحه في كتاب العلم يقول: باب العلم قبل القول والعمل. فهمنا؟ فيعلم الإنسان أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال سبحانه وتعالى إيش؟ واستغفر لذنبك. فأولا العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم لا يكون إلا بالإيمان، فلذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهمنا؟ فالعلم يؤدي إلى الإيمان. هنا في هذا الحديث ملاحظة ثانية، وسلم لما جاء له الرجل هذا وقال أقاتل أو أسلم، قال له أسلم ثم قاتل، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى المدينة حتى نعطيك دورات تربوية، ارجع إلى المدينة حتى نربيك على الإسلام، حتى يتغلغل الإسلام في قلبك، ثم بعد ذلك تكون قد ارتفعت إلى مرحلة تستطيع أن تجاهد بها. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لماذا؟ لأن التربية الحقيقية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت في الجهاد، منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأعلنها بدأ في جهاد، جهاد مع الكفار في مكة، وتعلمون ما حدث للصحابة في مكة من تعذيب، ومن شعب أبي طالب، ومن هجرتهم إلى الحبشة المرة الأولى والمرة الثانية، ثم هجرتهم إلى المدينة، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وبعد أن استقروا في المدينة بدأت المؤامرات تحاك ضدهم من قبل المشركين ومن قبل أهل الكتاب اليهود في المدينة، ثم بعد ذلك انتشارهم في البلاد وجهادهم وقتالهم، فكانت كلها حياة عملية. لم يكن يعرف الإسلام قضية إيش؟ قضية الزوايا، أو قضية ما يسمى في الجماعات الإسلامية قضية الأسر وقضية التربية، ثم يجتمع بعض الشباب لا يوجد فيهم فقيه ولا يوجد فيهم عالم، يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى بغير يعني علم وبغير هدى وبغير كتاب منير، ولا يجيد الواحد منهم حتى تلاوة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يعني يحضرون الطعام والجاتو ويأكلون، وظنوا أنهم قاموا بما لله عليهم من مما يعني ينبغي للدعوة إلى الله. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يريد يعرف الصحابة كان يضعهم على المحك، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ففي خلال الممارسة، في خلال وضع الإنسان على المحك، يعرف المصلح من المفسد، ويعرف الثابت من المتذبذب والمبدل. ومن علامات الإيمان الحقيقي أن الإنسان بمجرد ما يدخل إلى هذا الدين أنه يضحي في سبيل هذا الدين بكل ما يملك، وهي قضية الانقلاب التي يتحدث عنها سيد قطب في ظلاله، أن المؤمنين الأوائل عندما كان الواحد يدخل في منهم في الإيمان يحدث انقلاب في حياته، وتكلمنا عن هذا كيف حدث الانقلاب في حياة سحرة فرعون مباشرة عندما يعني قامت لهم الحجة، آمنوا واستهتروا بفرعون، قالوا له فقد ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فيعني هذا هو الأصل، أن يكون الإيمان في القلوب. هذا الرجل مباشرة جاء وقاتل أم أسلم، عرف أن من مستلزمات هذا الدين القتال، فجاء يقول يعني أقاتل، قضية الإسلام ممكن تأخذ وقت الآن، أريد أغتسل مثلا، أريد يعني أقوم ببعض الفرائض، لا. فذهب الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، يعني أعلن الشهادة، فقاتل ولم يصلي لله ركعة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا لأنه لم يقم بكثير من شرائع الإسلام، وأجر كثيرا لأنه قدم أغلى ما يملك في سبيل هذا الدين، وهو قدم نفسه لله سبحانه وتعالى. عندنا هنا عدة نقاط سنتكلم عنها وهي القاتل والمقتول في الجنة. نحن نعرف أن القاتل والمقتول في النار صحيح، لكن إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهمنا؟ لكن هنا عندنا قاعدة استثنائية، القاتل والمقتول في الجنة. كيف هذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. فهمنا؟ يعني واحد مسلم يقاتل كافرا فيقتل الكافر المسلم، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم فيقاتل في سبيل هذا الدين، في هذا الإسلام. وانظروا إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أن هذا مسلم يقاتل، وأن ذلك سيسلم ويقاتل ويستشهد. فيعني قضية الإسلام والجهاد مترابطة ترابطا كليا، وهي يعني لسبب بسيط، إما لحماية هذا الدين وإما لنشر هذا الدين. لذلك القتال سيبقى إلى قيام الساعة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، بعض الروايات حتى يلقوا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أصلح الناس في أمة الإسلام. في رواية البخاري يقول: ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. الأولى واضحة، أنها في كافر قتل مسلما ثم أسلم هذا الكافر. الثانية رواية البخاري: ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. فيمكن هنا أن يكون مسلم عاصم مثلا وقتل مسلما ظلما، ثم تاب هذا الرجل وأدى الدية مثلا وتاب توبة نصوحة، ثم قاتل في سبيل الله وقتل، فهنا يعني يدخل في هذا الشيء. فهنا القاتل والمقتول يكونان إيش؟ يكونان في الجنة. باء: القاتل والمقتول أشد أهل الجنة تحابا. احنا عندنا في المثل الشعبي يقولون: ما تصبح هناك صحبة جيدة إلا بعد خناقة أو بعد مقاتل، يعني بعد ما يقاتل الواحد الآخر، يعني بعد ما محبة إلا بعد إيش؟ عداوة. نعم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، فبارز رجل من المشركين رجلا من المسلمين فقتله المشرك، ثم برز له رجل آخر من المسلمين فقتله المشرك، يعني المشرك قتل اثنين من من المسلمين. ثم جاء، أي جاء المشرك، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تقاتلون؟ الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: على ما تقاتلون؟ فقال: ديننا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن في الله بحقه. قال: والله إن هذا لحسن، آمنت بهذا. ثم تحول إلى المسلمين، كان ضد المسلمين، قتل اثنين من المسلمين، ثم جاء وسأل عن الدعوة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال: إن هذا لحسن، آمنت بهذا. ثم تحول إلى المسلمين، فحمل على المشركين حتى قتل، فحمل فوضع مع صاحبيه اللذين قتلهما قبل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أشد أهل الجنة تحابا. لماذا؟ لأنه هو قتلهما فأدخلهما الجنة، ثم هو قتل فدخل الجنة في سبيل نفس الدين اللذان يعني قتلا، فلما يلتقوا بالجنة يتحابوا، يشكروه على أن كان سببا في إدخالهم الجنة، ثم هو يعني يشكرهم على أساس أنه جاء وسأل عن هذا الدين أو التقى بهم فقاتلهم، فيكون من أهل الجنة. وطبعا هذا يدل على عظم مكانة الشهادة وعلى عظمة مكانة أهلها، وكيف أن الشهادة تجب الذنوب وتجب ما قبلها. نعم. فأما بالنسبة لقضية الكفر الذي قلنا أنه لا بد من الإسلام، الرجل هذا أسلم والرجل الذي قبله أسلم ثم تحولوا إلى القتال، يقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الكفار الذين يعملوا الأعمال، أنتم تسمعون بالتلفاز مثلا وفلان تبرع ب10 ملايين أو تبرع إلى مؤسسة أيتام أو إلى مؤسسة عميان أو إلى غير ذلك، رغم ما يدخل فيها من طلب الشهرة ورغم ما يدخل فيها من تخفيف التاكس الذي عليهم، لأن هذا يعني يختلط بالنية، فهم يعني مقاصدهم مقاصد دنيوية ليس من أجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كذلك يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها وهم أحوج ما يكونون إليها. ثامنا: الشهداء أحياء عند ربهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله سبحانه وتعالى يرفض مجرد رفض أن يقول الإنسان عن الذي يقتل في سبيل الله أنه ميت، إنما يقال عنه قتيل أو شهيد، يقال قتل في سبيل الله أو يقال استشهد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يقال عنه ميت. لماذا؟ لأنه ليس بميت، الشهيد ليس بميت، الأنبياء والشهداء ليسوا بميتين. فربنا سبحانه وتعالى لا يرضى من الإنسان أن يقول أنه ميت بل أحياء ولكن لا تشعرون. طبعا الإنسان لا يتصور هذا، لأن الدنيا تحجب الإنسان، تحجب الإنسان عن ربه، تحجب الإنسان عن فهم دينه الذي أنزله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية الأولى قالت ماذا؟ ولا تقولوا، والقول يكون بماذا؟ باللسان. الآية الثانية قالت: ولا تحسبن الذين قتلوا، الحسب يكون أين؟ في التفكير أو في القلب، فهمنا؟ فمجرد أنه الواحد يخطر بباله في حساباته أن هذا الذي قتل ميتا يرفضه الله سبحانه وتعالى، فيقول بل أحياء، بل للإضراب في اللغة العربية، يعني الانتقال، الكلام القبل هذا كله فاضي، الذي تقولونه أو تحسبونه أو تظنونه هذا كلام مرفوض مردود عليكم أيها الناس، بل أحياء. وحتى يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنهم حقيقة أحياء قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يأكلون ويشربون ويتمتعون. والذي يأكل ويشرب ويتمتع لا يكون ميتا. نعم. فهذه الآية تبين أن يعني الشهداء أحياء عند ربهم. أرواح الشهداء، أرواح الشهداء، أين أرواح الشهداء؟ نعم، الآن سنأتي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. نعيد الحديث مرة ثانية: إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. يقول ابن القيم: أرواح الشهداء متفاوتة، منها ما يكون في الجنة، ومنها ما يكون على أبواب الجنة، ومنها من يحبس في قبره إذا كان غلا أو إذا كان عليه دين أو إذا خان الأمانة. فبحسب كمال الشهادة بحسب مكانة الشهيد. ومما يدل على ذلك، هناك حديث كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة. بارق نهر يعني جانبي نهر. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، يعني لم يدخلوا الجنة، إنما بباب أين؟ الجنة. الكوثر أين يكون يوم القيامة؟ الكوثر، الكوثر يكون في الجنة، لكن تكون له مماد إلى خارج الجنة، فيكون في عرصات القيامة الناس يشربون منه، وهذا عندما يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذوذ عن حوضه أناس، فهناك أحواض تأتي من هذا، فيذوذ عن حوضه صلى الله عليه وسلم أناس لأنهم بدلوا، أو أناس يعني تأخذهم إما الملائكة أو غيرهم يبعدوهم، فيقول أصحابي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدروا ماذا أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. فهذا الحديث يبين الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة. يخرج عليهم إيش؟ رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. بارق نهر قلنا ايش؟ جانبي نهر. قال: الساعاتي. تعرفون من الساعاتي؟ لا، ليس الشيخ حسن البنا، انما ابو الشيخ حسن البنا. اين الشيخ ابوه لحسن البنا؟ عالم من العلماء الكبار في هذا الزمان، وكثير من الناس لا يعرفونه، احمد الساعاتي الذي هو والد الشيخ حسن البنا. وقلت لكم مرارا لبعض الذين كانوا يحضرون معنا قديما أنه عمل عملا لم يعمله العلماء منذ الإمام أحمد بن حنبل إلى ساعته هو، وهو أنه رتب مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي فيه قرابة 30,000 حديث، رتبه على الأبواب الفقهية، وكان مرتبا من قبل الإمام أحمد بن حنبل على المسانيد. مثلا عنده مسند 10 المبشرين بالجنة، فيأتي إلى أبي بكر ويضع كل الأحاديث التي رواها أبو بكر يعني تحت اسمه، ثم يأتي إلى عمر ويضع كل الأحاديث الذي رواها عمر تحت اسمه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم بقية 10 المبشرين بالجنة، ثم يأتي إلى بعض الصحابة الآخرين مثل عبد الله بن عمر ويضع كل الأحاديث التي تحته، وأبي هريرة، وأبو هريرة لوحده تحته 5,000 حديث تقريبا، أو الأحاديث اللي رواها أقل من ذلك في المسند، لكن مجموعها تقريبا 5,000 حديث. لا، فتجد الحديث يروي حديثا في الوضوء، وحديثا في الطهارة، وحديثا في الصلاة، وحديثا في الزكاة، غير مرتبة، إنما هي تحت اسمه. فالعلماء كانوا يجدون مشقة عظمى في الاستفادة من هذا الكتاب، وكان العلماء يتمنون أن يأتي إنسان ويرتبه على الأبواب الفقهية. فأنا أفتح على باب الوضوء أجد أحاديث الوضوء، أفتح على باب الجهاد أجد أحاديث الجهاد، أفتح باب الزكاة أجد أحاديث الزكاة. فلم يستطع أحد فعل ذلك إلا الساعات هذا الذي هو أبو حسن البنا. فحسن البنا لم يتربى في بيت هملا، إنما تربى في بيت علم، فكان والده محدثا من كبار المحدثين. وأما اسمه الساعاتي لأنه كان يشتغل في إصلاح الساعات. لا، يقول الساعاتي: قال العلماء: هذا، يعني هذا الحديث، في شهداء عليهم ذنوب منعتهم من دخول الجنة مع السابقين، فلا ينافي ما ورد من أن أرواح الشهداء في أجواف طير تسرح في الجنة، لأن ذلك في حق من لا ذنوب عليهم. هنا في ورد إشكال من بعض العلماء، قالوا كيف تكون روح الشهيد في حواصل طير خضر، يكون مكان ضيق، والجنة الأصل تكون مكان فسيح وتكون مكان متعة، فكيف تحصر روحه في هذا المكان؟ فطبعا هذا الذي يعني يسأل هذا السؤال مشكلته أنه يتصور أن الجنة مثل الدنيا، ويتصور أن طيور الجنة مثل طيور ماذا؟ مثل طيور يعني جمبو 7 فرس. حتى لو كانت طائرة الجمبو، نعم، حتى يعني لو سايرناك وقلنا طائرة الجمبو، فهي ضيقة وصغيرة، ولو سافرت بها وإن كنت وحدك تتضايق يعني في الطيران فيها. فعلى أي حال نقول طيور الدنيا المعروفة يعني طيور صغيرة، ولذلك هنا يرد عليه العلماء، وقبل أن يرد عليه عبد الله بن عباس أولا يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، في الجنة لا يوجد فيها شيء مما في الدنيا إلا إيش؟ إلا الأسماء. فلما نسمع أن فيها عنب وفيها فواكه وفيها، ليس مما في الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر. ففي الدنيا يعني كل ما تصورت شيء لا عين رأت، فكل ما رأيته فما في الجنة على خلافه، فهو أجمل وأحسن، وكل شيء ما سمعت به من جمال الدنيا فكذلك ما في الجنة أفضل منه، وما خطر على قلبه بشر. ممكن الواحد يتخيل شغلات كثيرة، فهمنا؟ ما في الجنة أفضل وأجمل وألذ مما حتى مجرد أنك تتخيله، مجرد ماذا؟ تخيل. ثم يرد السيوطي يقول لا مانع من أن تكون الأجواف حقيقية ويوسعها الله لها حتى تكون أوسع من الفضاء. يعني إحنا جبريل نعرف أنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء كان جناحاه يسد الأفق، يعني كان يسد الأفق، يعني لا يرى شيء من عظمته ومن كبره، فالله يمكن أن يخلق هذه الطيور على يعني كبيرة. وقال القاري، علي القاري، هذا يشرح مشكاة المصابيح في 11 مجلد، يقول وعندي أن هذا الإيراد من أصله ساقط، يعني هذا الإشكال ساقط ما له قيمة، لأن التضييق والانحصار لا يتصور في الأرواح وإنما يكون في الجسد. الأرواح تسرح وتروح وتأتي، شايف؟ والروح إذا كانت لطيفة يتبعها الجسد في اللطافة فتسير بجسدها حيث شاءت وتتمتع بما شاءت وتأوي إلى ما شاء الله لها، كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج بسبب شفافية روح النبي صلى الله عليه وسلم تبعها ماذا؟ الجسد، تبعها الجسد. وهذا كله من عالم الغيب لا نستطيع نحن يعني أن نتحدث عنه. علاقة روح الشهيد بجسده، قد قلنا نحن أن روح الشهيد في الجنة وأنه يأكل ويستمتع هناك في الجنة وأنها في حواصل الطير، وجسده جسده في الدنيا، فما هي علاقة الروح بالجسد؟ هنا يعني أولا مما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أو في إيمان أهل السنة والجماعة، لا أحب استخدام كلمة عقيدة لأنها لم ترد لا في كتاب ولا سنة، إنما أحب استخدام كلمة الإيمان أو كلمة التوحيد. ففي توحيد أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح والجسد. طبعا واحد مباشرة سيسأل كيف سيقع على الجسد يا أخي، نرى أناس تأكلهم السمك والذي يدفن في الأرض يأكله الدود ويتوزع جسده في آلاف من الديدان، والذي يحرق ويصبح رماد، كيف يصل إليه ذلك؟ نقول يصل إليه ذلك يوصله العليم الخبير، يوصله الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، يوصله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يعزب عنه مثقال ذرة، فسبحانه وتعالى يوصل ذلك. أما كيف علاقة الروح بالجسد؟ فعلاقة الروح بالجسد علاقة أكيدة، والعلماء يقول ابن القيم أن الروح لها تنقل عجيب، وبسبب شفافيتها ولطفها تنتقل بسرعات عجيبة. فهناك يكون علاقة بين الروح والجسد لا نعلم كيف هذه العلاقة، فيصل إلى الجسد التلذذ ويصل له العذاب. والله سبحانه وتعالى كما قلنا قادر على كل شيء، فلا إيش فلا ندخل عقولنا فيها، لأنه إذا أدخلنا عقولنا ماذا منحصرة. نحن لا نقول أننا لا نستخدم العقول، لكن الواحد يستخدم العقل فيما يعقل، أما فيما لا يعقل فلا يستخدم العقل لأنه لا يستطيع إيش تصور ذلك. نعم. جزاك الله خير يا أحمد. أجساد الشهداء هل تبلى؟ هذا سؤال، هل أجساد الشهداء تبلى أو لا؟